وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلنا إلى قواعد التفسير التي يستفيد منها المفسر والمستخرجة والمستفادة من علوم اللغة، أو بشكل أدق المستفادة من الحقول الدلالية للغة للكلمات. أول سؤال، طبعا هذا العلم كعلم منظم، علم اللغة أو الدلالة، دلالات اللغة، يعتبر من العلوم المستحدثة، اللسانيات يسمى أحيانا. وهذا العلم نشأ لأسباب كثيرة، منها هل لغة القرآن واقعية أو لا؟ إذن هي مباني لفهم اللغة القرآنية. هل تعابير القرآن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل تعابير القرآن واقعية أو لا؟ عندما يتكلم القرآن عن قصة النبي إبراهيم عليه السلام، وأن النبي إبراهيم قد ألقي في النار، فهل هذه القصة واقعية أو أنها مثال مثل القصص التي تذكرها الأم إلى أطفالها عشان يأخذون منها عظة وعبرة؟ نفس الشيء بالنسبة إلى القرآن، يذكر لنا أحداث ليس لها واقع، فقط الغرض منها هداية الإنسان وحتى يتعظ هذا الإنسان. هل لغة القرآن واقعية أو أنها تمثيلات ليس لها واقع، أساطير، رموز ليس لها أي واقعية؟ نحن نقول بأن التعابير القرآنية تشير إلى حقائق واقعيات وليست مجرد رموز وأساطير. صحيح، بعض المستشرقين أو حتى الحداثويين يؤكد على أن لغة القرآن، الهدف من القرآن هو هداية الإنسان، حتى لو كان عن طريق الكذب، عن طريق أو حتى ما نقول كذب، عن طريق على الأقل اختلاق القصص والأحداث. إذا كانت هذه تهدي الإنسان فممكن أن القرآن يستفيد منها. بعض الحداثيين يقول ممكن أن يستفيد منها القرآن، وبالتالي لغة القرآن ليس بالضرورة أنها تحكي الواقع. نحن نقول لا، عندنا مبنى أساسي في فهم لغة القرآن الكريم وتعاملنا مع عبائر القرآن الكريم أنها تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أمور واقعية حقيقية، وتذكر لنا أمور واقعية حقيقية، وتريد أن تصور لنا أمور واقعية حقيقية. نعم، أحيانا تستخدم الأمثال، ولكن لا تستخدم، ليست كل لغة القرآن ماذا؟ من باب الأمثال والإشارة والرموز، وإنما القرآن يشير إلى واقعيات، إلى حقائق. هذا أول قاعدة لغوية، وهي واقعية اللغة القرآنية. واضح؟ كلكم الصوت يقطع ولا واضح الصوت؟ زين. بالنسبة إلى هذه اللغة القرآنية، هل لغة القرآن، هذا حين السؤال الثاني في علم الدلالات، هل لغة القرآن عرفية؟ يعني القرآن نزل بعرف الناس، يحاكي العرف ونفهمه على أساس العرف المتعارف عند الناس، أو للقرآن لغة خاصة وفن خاص مثل العلوم؟ مثلا الفلسفة لها اصطلاحاتها الخاصة، اصطلاحات فنية علمية. الفقه له اصطلاحاته الخاصة الفنية العلمية. حتى الرسالة العملية عندما نفتحها نشوف فيها بعض الاصطلاحات الأولى الأحوط، فنحتاج إلى نحن نتعلمها لأنها اصطلاحات علمية خاصة بالفقه. هل القرآن له اصطلاحات الخاصة وفن خاص في التخاطب، أو أنه نزل بلغة العرف بما يتناسب مع العرف؟ أم كاظم تقول يتناسب مع العرف. نعم، أغلب الخطابات القرآنية تتناسب مع العرف، ولكن هناك خطابات في القرآن وش فيها؟ فنية. خطابات في القرآن فنية. لوش نقول هالكلام؟ نقول هالكلام حتى ندخل إلى بحث مهم، وهو أنه لا يمكن، احنا ذكرناه من قبل، لا يمكن استبدال أي كلمة في القرآن بكلمة أخرى، في حين أن احنا لو كان الخطاب عرفي عام عادي طريقة الخطاب ولغة الخطاب لكان ممكن استبدال الكلمات وتعطي لها نفس المعاني، ولكن نجد القرآن الكريم لو نبدل حرف، لو نحذف حرف، لو نحذف، يتغير سلسلة المعاني اللي يبغى يوصلني إياها القرآن، والحقائق اللي يبغى يكشفها لنا القرآن تتغير تتأثر. ولذلك هناك عناصر فنية في القرآن تحافظ على روح القرآن وحدة القرآن. نعم، هو الخطاب العام له عرفي، ولكن في عناصر فنية تخصصية في القرآن الكريم. ولذلك يسمونه في لغة يسمونها العرف العام، يعني يتكلم بطريقة يفهمها عامة الناس، وهناك عرف خاص، عرف خاص. ولذلك القرآن يحتاج إلى من يفسره. عليكم السلام ورحمة الله. واضح؟ القرآن يحتاج إلى من يفسره حتى نوصل إلى روح القرآن، حقيقة القرآن، نطلع من حالة المفاهيم ونتلمس واقع القرآن، حقيقة القرآن. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن نحن ندرك فن القرآن الخاص. مثلا عندما يتكلم القرآن عن القصاص يقول في القصاص وإيش؟ حياة. كم ممكن أن نحن نستفيد من دلالات ومن معاني من هذه العبارة البسيطة؟ لكم في القصاص حياة. هذا معنى وإيش؟ العرف الخاص للقرآن. إحنا أول شيء المعنى الظاهري نفهمه، ولكن روح هذا المعنى دلالاته حقيقته يحتاج إلى يبين لنا فن القرآن في بيان الواقعيات. هذا معنى العرف الخاص، واضح؟ إذن نعم، القرآن يتكلم بالعرف العام، ولكن هناك فنيات خاصة بالقرآن الكريم نحتاج إلى أن نحيط بها حتى نصل إلى لطائف دلالات القرآن، لطائف الإشارات، اللطائف والإشارات التي يشير إليها القرآن الكريم. إذن هناك اصطلاحات خاصة بالقرآن الكريم لا يمكن أن نفهم بدقة المعاني القرآنية اللي نزلت بالعرف العام إلا من خلال استيعاب ذلك العرف الخاص والاصطلاحات الخاصة بالقرآن. إذن هناك اصطلاحات قرآنية خاصة. هذه الفكرة عامة ومتفق عليها. جاء بعض المحققين في علوم القرآن ووسعوها. في عندنا نظرية مهمة عارفة أن تطرح في الأصول وتطرح الحين وحتى في المنطق تطرح، وهي نظرية السياق. كيف يمكن أن نستخرج خيط مش تشترك في جميع الآيات القرآنية الموجودة في سورة واحدة، أو خيط مشترك بين جميع السور الموجودة في القرآن الكريم؟ يعني ويش؟ نفس لما نقرأ كتاب، هذا الكتاب اللي كتبه إنسان عادي باحث كتب هذا الكتاب، هناك عناصر أساسية يبغى يبينها في الكتاب. عادة الكتاب يبين مسألة واحدة أو مسألتين أو 3 مسائل بالكثير. هذه المسائل نسميها مسائل أساسية، هي في الواقع لعله كلمات أو عبارات أساسية، ثم كل البحث يدور حول هذه الأساسيات، وكل البحث الموجود في الكتاب يحاول أن يدرس أبعاد هذه الكلمات الأساسية. نفس الشيء بالنسبة إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم في عندنا مفردات أساسية فيه. وش هي المفردات الأساسية؟ هذه المفردات الأساسية هي اللي ترسم لنا النظرة الحقيقية الواقعية، نظرة القرآن إلى الكون، نظرة القرآن الحقيقية إلى كل ما حولنا. القرآن كتاب هداية يبغي يهدينا إلى الواقع، كيف نتعامل مع الواقع. في عندنا كلمات في القرآن تعتبر أساسية، نسميها أساسية. وشو يعني؟ زي الكلمات المفتاحية في الأبحاث، نسميها مفتاح هذا البحث، نحن نفهم ذي الكلمات. مثلا مفتاح بحث الفلسفة، نحن نفهم وحدة الوجود، نفهم وش يعني الماهية، نفهم وش يعني الأصالة، نفهم وش يعني التشكيك. هذه كلمات مفتاحية، كلمات أساسية في الفلسفة. مفتاح الرسالة العملية، نحن نفهم مثلا وش الاحتياط، وش الفرق بين الاحتياط المستحب والاحتياط الواجب، وش الفرق بين الأولى والفحوى وش اسمه الأفضل. إذا لما نفهم المصطلحات الموجودة في هالكتاب، هذا يعتبر مفتاح دراسة الكتاب. نفس الشيء بالنسبة إلى القرآن، في عندنا ألفاظ مفردات أساسية تعتبر مفتاح للدخول إلى القرآن الكريم، لابد من دراستها دراسة دلالية. فحوى الدليل أو الخطاب، هذا مصطلح يطرح في الفقه أو كله. زين، إذن من المفردات الأساسية في واللي كان يواجهها القرآن بقوة؟ مفردة الكفر، مفردة الإيمان، هاي مفردات أساسية تحتاج إلى دراسة خاصة. المفردات الأساسية في القرآن الكريم تحتاج إلى دراسة مش فيها خاصة، دراسة خاصة. ولذلك عندنا خارطة الإيمان في القرآن الكريم، خارطة التقوى. التقوى مو بس في القرآن، في كل الأديان كانت تؤكد على التقوى. زين، خلينا نبحث عن ويش؟ عن التقوى في القرآن الكريم. ناخذ كل، نطلع مسارات التقوى، أبعاد التقوى، الكلمات اللي لها علاقة بالتقوى، نكون ويش؟ خارطة من المفاهيم إلا ترسم لنا ويش المسارات والمفاهيم التي تتعلق به هذا المفهوم الأساسي، وهو التقوى، وهو الكفر مثلا، وهو الإيمان. بعدين نشوف فن القرآن في بيان الكفر. مثلا الكفر في اللغة يعني الستر، كفر يعني ستر شيء، كفرت الأرض يعني ويش يعني؟ يعني سترتها، يعني غطيتها بالتراب. هذه المفردة في القرآن استعملت للإنسان، الإنسان كفور في مقابل غير الشكور. إذن في مقابل الكفر في القرآن وش عندنا؟ إنسان شكور وإنسان كفور. عندنا مقابل الكفر الشكر. ثم إذا ما يقابل الكفر في القرآن هو الشكر وليس الإيمان. نعم، الكفر عندما نبحث في القرآن الكريم نجد أن له علاقة بالإيمان، بالإيمان بالله. ولكن ما هي العلاقة بين الإيمان والكفر والشكر؟ الكفر يقابل، يعني الكفر والشكر لا يجتمعان، متقابلان. أما مفردة الإيمان، لما نقول الذين يؤمنون بالله، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان دائما متعلق، الإيمان الله سبحانه وتعالى، الملائكة، الكتب، الرسل. ثم يقترن الإيمان بالعمل الصالح فنسوي ويشبه. إذا الكفر اللي هو يقابل الشكر، أي كفر اللي يقابل الشكر؟ الإيمان بالله، الإيمان بالله والعمل الصالح. في دائرة العمل الصالح الإنسان كفور أو شكور. إذا من يؤمن بالله يظهر عليه هذا الإيمان على مستوى شكر النعم، شكر الله سبحانه وتعالى، شكر العملي وشكر القلبي، الاعتراف بوحدانية الله يظهر عليه. من لا يؤمن وش يعني يكفر؟ يستر هذا النعم، لا يراها، لا يرى المنعم. واضح ليش صار الكفور مقابل الشكور؟ وش علاقة الكفر بالإيمان؟ إذا المحور هو الإيمان، وفي عندنا بعد جهة إيجابية وهي الشكر، وجهة سلبية إلى الإيمان وهي الكفر. هذا نموذج إلى دراسة وش؟ دراسة الكلمات المفتاحية. طبعا هذا ما خلصنا الدراسة، تحتاج إلى تتبع الآيات القرآن اللي تتكلم عن الكفر، ونشوف كيف تطور المعنى الدلالي إلى الكفر في القرآن الكريم من الستر إلى على مستوى العمل، وصار يواجه الشكر، وبعدين نرجع إلى نشوف علاقته بالإيمان، ويتوسع ويتطور أيضا، تتطور دلالات، تتكثر دلالاتنا وتصوراتنا عن ماذا؟ عن هذه اللفظة اللي تعتبر لفظة مفتاحية. القرآن نزل يحارب الكفر، يحارب الشرك، يقوي الإيمان. هذه كلمات تعتبر كلمات أساسية في القرآن الكريم. في عندنا كلمات أيضا كلمات مركزية. إذا الكلمات الأساسية هي التي تعطينا نظرة حقيقية عن الكون، كيف يفسر لنا، كيف يبين لنا القرآن الكون. واضح؟ يبني لنا نظرة كونية حقيقية. ما هي الكلمات؟ مثلا الله، كلمة الله، هذه اللفظة، لفظ الجلالة، أيضا تعتبر من الكلمات الأساسية. في عندنا كلمات وش فيها؟ كلمات مركزية. وش يعني الكلمات المركزية؟ الكلمة المركزية هي التي تتفرع عنها، زي ما قلنا، بعد إيجابي وبعد سلبي، تصير هي المركز. إذا الكلمات الأساسية ممكن تكون كلمة مركزية وممكن لا. الكلمات الأساسية هي التي تعتبر محطات أساسية في ويش؟ في الرؤية الكونية القرآنية. الكلمات المركزية هي التي يتفرع عنها، زي مثلا بالنسبة إلى الإيمان، في عندنا الإيمان جانب، الإيمان بالله وملائكته و وفي عندنا هذا الجانب شو اسمه الأساسي فيها، وفي عندنا لما تصير مركز الإيمان بالله. زين، وش يعني الإيمان بالله؟ يعني التصديق به، التصديق بشريعته. المركزية يعني تصير مركز يتفرع عنه، مركز يتفرع عنه. الأساسية يعني أساسية في الرؤية الكونية. الحين نطلع من الرؤية الكونية، إني بنكون الحين هذه الرؤية الكونية، بني بنأسسها، بنسوي لها خارطة، خارطة تصورية، نحط مراكز. نفس البحث، نفس عملية البحث. زين، فنقول الإيمان إذا آمنا بالله يعني نصدق به. إذا في عندنا تصديقات، مبادئ تصديقية. إذا آمنا بالله يعني نستسلم له. في عندنا موقف وش فيه؟ شعور عاطفي قلبي، الاستسلام والتسليم، الإسلام. في إذا آمنا بالله يعني نعمل له. في عندنا على مستوى العمل شكر عملي، الشكر. في المقابل إذا لم نؤمن بالله، الجهة السلبية. إذا لم نؤمن بالله، جهة ما يقابل التصديق ماذا؟ التكذيب، التكذيب على مستوى العقيدة. إذا لم نؤمن بالله يقابل التسليم العصيان، العصيان والاستكبار على مستوى القلب والعاطفة، وعلى مستوى العمل الكفر. فالشكر يواجه يقابل الكفر، الإسلام يقابل العصيان، التصديق يقابل التكذيب. هذه خارطة مسطرة أول ما يتفرع عن ماذا؟ عن هذه الكلمة المركزية التي هي عبارة عن الإيمان. الإيمان بما؟ الإيمان بالله. نفس الشيء بالنسبة للإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، نرسم هيكلية الإيمان وما يتفرع عن هذا المركز من فروع، ونبحث الآيات القرآنية التي تتناسب مع كل فرع من هذه الفروع. أيضا في عندنا كلمات يسمونها الكلمات المحورية. وش هي الكلمات المحورية؟ يعني لا السورة تدور على هالكلمة. مثلا سورة البقرة، بعض المفسرين يقولون سورة البقرة تدور حول التقوى، كل الفقرات الموجودة في سورة البقرة تبين أبعاد التقوى. إذا احنا عرفنا الكلمة المحورية نستطيع أن نربط بين الآيات القرآنية بشكل أدق، نعرف الحين احنا في أي بعد، التقوى العملية، التقوى الثقافية، التقوى الفكرية، التقوى القلبية، التقوى الاجتماعية، التقوى الشخصية. واضح؟ إذا هذه الكلمة المحورية، الكلمة أو كلمتين هي المحور في السورة القرآنية. واضح أخوات هذه النظرية؟ طبعا هذه النظرية مهمة وفي التفسير تستخدم اليوم بكثرة، حتى خاصة في بيان نظرية متكاملة من القرآن الكريم. لازم نركز على ايش؟ على الكلمات الأساسية، الكلمات المركزية، والكلمات المحورية. في سؤال والله واضح في هالقاعدة؟ إذا يجب الأخذ بعين الاعتبار الكلمات الأساسية المركزية والمحورية. واضح الفرق بينها وكيف نطبقها؟ طبعا هذا يحتاج إلى تطبيقات، أنا أتمنى أن تسوون تطبيق حتى لو على آيات أو سور قصيرة، السور القصيرة حاولوا تطبقون عشان نستفيد من ذلك، لأن قلنا قواعد التفسير تطبيق. الكلمات المحورية هي المحور اللي تبين السورة تبغى تتكلم عن أي موضوع، ولذلك احنا نحتاج إلى قراءة السورة أكثر من مرة حتى نتأمل فيها أكثر ونعرف هي تبغى توصل لنا أي فكرة، وش الفكرة إلا تتمحور حولها السورة. لا تأخذون سور كبيرة، شوفوا سور قصيرة عشان تقدرون وإيش تتأملون فيها أكثر، تقدرون تستكشفون قبل لا ترجعون إلى التفاسير. شوفوا أول شنتون وش تطلعون من السورة، بعدين رجعوا للتفاسير شوفوا وش يقولون التفاسير، هذه السورة تتكلم عن ويش. طبعا مثلا الأمثل لو تفتحونه بتشوفون أنه دائما يذكر العناصر الأساسية في السورة. هذا وش يسمونها؟ هذه يسمونها الكلمات الأساسية، المفردات الأساسية. يعني هذا تبغى تصور لنا أي حقائق، وش الحقائق العناصر الأساسية في هذه السورة. هذا تتكلم عن المفردات الأساسية. في عندنا مفردات وش فيها؟ مفردات مركزية، وهذه قليل في التفاسير القديمة. التفاسير الجديدة المفسرين الجدد قاعدين يحاولون أنهم يرسمون خارطات، خارطة الإيمان، خارطة الكفر، خارطة حتى يعني خارطة مفاهيم قرآنية، مثلا خارطة العلم في القرآن الكريم. نبحث عن العلم وما يشابهه ثم نحاول أن نوجد علاقات بينهم، جهة إيجابية وجهة سلبية. واضح؟ هذا حاولوا نحن نسويها حتى لو في صور قصيرة، وبعدين شوي تتطور. المهم نحن نتعلم مهارة التطبيق. وأيضا الكلمات المحورية، يعني هذه السورة ما هو محور هذه السورة؟ هل هو التقوى؟ هل هو العمل؟ هل هو لو سموهم خرائط؟ لأن فيهم مسارات، يعني يربطون بين المفاهيم، كل مفهوم وش علاقته ببقية المفاهيم المشابهة لا أو المضادة لا، أو هل هي تضاد على مستوى العمل، على مستوى العلم، على مستوى القلب، على مستوى المجتمع؟ كيف نفعل ذا المفهوم؟ كيف هالمفهوم نحوله إلى واقع؟ بالعبادة نحوله، بالإيمان نحوله، بالابتعاد عن الطغاة نحوله. هذا يتبين من خلال وإيش؟ من خلال موقعة في الخارطة. زي لما نروح مثلا نبغى نروح منطقة، نروح نشوف كيف بنروح، نروح نشوف الخارطة وإيش الطريق الأقرب، وإيش الإمكانات الموجودة. نفس الشيء بالنسبة إلى تطبيق المفاهيم على الواقع، المفاهيم القرآنية، نشوف شو الطريق الأقرب، المسار الأقرب، وشو المضار حتى نبتعد عنها ونستطيع أن نطبق فعلا هذا المفهوم القرآني على الواقع. هذه توضح لنا الخرائط القرآنية، قراءة مفاهيمية للقرآن الكريم. زين، في سؤال؟ عليكم السلام ورحمة الله. زين، باقي لنا بعد قاعده في علم اللغه او اللسانيات. طبعا في قواعد ثانيه احنا ما بناخذها لان تحتاج الى مقدمات، بس بناخذ القواعد اللي احسها مهمه وبنستفيد منها، الباقي اللي شوي صعب او يحتاج الى مقدمات اوسع منها. اللي عندنا الحين يحتاج الى وقت اطول بنتركها الى دورات ارفع. زين، من القواعد ايضا من قواعد علم اللغه العناصر العرفية والعقلائية للغة القرآن الكريم. وشو يعني؟ يعني احنا قلنا من شوي ان القرآن يتكلم بلغة العرف، صحيح، وان كان له فن خاص وعرفه الخاص، ولكن ايضا بشكل عام يتكلم بلغة العرف. في ايضا لغة العقلاء يستخدمونها، عقلاء ذلك العصر، عقلاء ذلك العصر. لما يجي يضرب أمثلة أمثال، هذه الأمثال ما يضربها حتى، صحيح، حتى العامي البسيط اللي ما يقدر يستوعب براهين، وش يعطي أمثال ويبين لديك البراهين الصعبة من خلال مثل. لكن ذي المثل ليس مثل بسيط عادي، وإنما مثل عقلائي، يعني مثلا أو حتى في بيان الدلالة. يعني عقلاء ذلك القوم يستظرفون ويستلطفون هذه الطريقة في البيان، يعني مو بيان القرآن، حتى إلى البسطاء وش فيه بيان متين. من الآيات اللي صار فيه نقاش عند المستشرقين وقالوا القرآن في أخطاء، أنتم تقولون القرآن واقعي وما في شيء كذب، في كذب القرآن، وهي الآية يا أخت هارون عندما أرادوا أن يؤنبون السيدة مريم سلام الله عليها، وش عبروا عنها؟ الآية تقول يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، ونهاية الآية، في حين أنها ليست أخت هارون. كيف القرآن يقول يعبر عنها بأخت هارون؟ هذا أخذ عند المستشرقين، عند بعض الحداثين قال شوفوا إذن القرآن وش يسوي، يحاول أن يستثير المخاطب بأكاذيب. مريم ما كانت أخت هارون، وهارون كان نبي من قبل مريم بعشرات السنوات. آها، فمن وين يبنى هالمعنى أنه للشرف والعفة وليس أنه شقيقته؟ أولا الروايات أخبرتنا، ثانيا الروايات قالت ارجعوا إلى ذلك الزمان، ذلك الزمان عند اليهود الشريفة يسمونها أخت هارون. إحنا اليوم اللي يشوفونها شريفة عفيف حجاب همتين أخلاقها متينة، وش يسمونها؟ مريم العذراء في بعض المجتمعات، صحيح؟ يسمونها مريم العذراء. إحنا في ذاك المجتمعات، في المجتمعات السابقة في زمن السيدة مريم عليه السلام، كانوا يسمون العفيفة بأخت هارون، إشارة إلى خصوصية العفة والتقوى فيها. إذن هناك عناصر أيضا في القرآن الكريم، عناصر عقلائية عرفية، ولكن ليست بعرف البسطاء من الناس، وإنما بعرف العقلاء، عقلاء ذلك أولئك القوم. هذه بعد نقطة مهمة لابد أن نلتفت إليها في دراستنا إلى أمثال القرآن الكريم، الأمثال في القرآن. يعني في ظاهرة منتشرة أن الأمثال حتى تبين الأدلة الصعبة في التوحيد، في المعاد، الأدلة الصعبة على الناس تبينها من خلال المثل. لا بد أن نلتفت إلى حتى المثل متين في القرآن الكريم لفن خاص، فن عقلائي، دلالات عقلائية خاصة لطائف خاصة، وليست فقط أمور بسيطة و محفوفة بالأكاذيب والشبهات كما يحاول البعض من المستشرقين أن يستفيد ويستدل بكلام بعض المفسرين، يقول هذا يقول للبسطاء، يعني ويش يعني القرآن يلعب على البسطاء حتى بس يخليهم يقول لهم اتصوروا هالفكرة حتى بأبسط الطرق. لا، حتى في هالأمثال فيه ويش فيه فن خاص وفن عقلائي وليست أكاذيب. واضح؟ بعد ناخذ من قواعد التفسير في علوم القرآن. طبعا قواعد التفسير في علوم القرآن كثيرة، منها قاعدة النسخ، هذه تعتبر قاعدة مهمة ولكن لأنها شوي تحتاج إلى دراسة النسخ في الكتب القديمة والنسخ في الكتب الحديثة، وشو معنى النسخ عند القدماء وشو معنى النسخ عند العلماء المتأخرين، هذا يحتاج إلى دراسة. فإحنا بنترك هذه القاعدة مع أنها مهمة كنت حابة إن إحنا نمر عليها، بس نتركها لأنها تقريبا يعني بتفيد المتخصصين أكثر، الباحثين أكثر من يعني كمقدمات. إحنا قاعدين نحاول ناخذه بعنوان مقدمات في قواعد التفسير، نتعرف على هالعلم، نحاول إن إحنا ناخذ مقدمات أساسية مهمة إن إحنا نتمكن منها أول. زين، بعدين ندخل في قواعد النسخ. قواعد فقط باختصار ان قاعده النسخ من قبل كانت وش تعرف برفع الحكم، رفع حكم سابق وتغييره بحكم جديد. اما بالنسبه الى اليوم قاعده النسخ صارت اوسع، يعني يطلق العلماء في سواء المفسرين او المحققين في علوم القران يقصدون بالنسخ ليس فقط رفع الحكم السابق وانما ايضا التقييد والتخصيص اللي ندرسه في الأصول، المطلق والمقيد والخاص والعام، هذا بعد يطلقون عليه أحيانا عنوان النسخ. واضح؟ هذا يحتاج إلى بحث خاص، يعني لأنه يحتاج أن نحن نرجع للمطلق والمقيد والخاص والعام وش علاقتهم بالنسخ وما إلى ذلك، في أبحاث تخصصية، ولذلك إحنا بنتركها إلى يعني دراسات أخرى. في عندنا بعد قاعدة مهمة مهمة جدا، وهي قاعدة إرجاع المتشابهات إلى المحكمات. إحنا عندنا إشكالية في القرآن الكريم تمر علينا بعد في علوم القرآن، حتما درستونها مرت عليكم، إن عندنا مجموعة من الآيات القرآنية، في آيات تقول إن كل القرآن ويش فيه محكم، كتاب أحكمت آياته. وش يعني محكمة الآيات؟ كل آيات القرآن محكمة. وشو معنى الإحكام؟ يعني إن هذه الآيات وش فيها؟ واضحة، متقنة، ممتاز، الوضوح والإتقان، هذا معنى الإحكام. في آية ثانية تقول بأن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أطلقت على الكتاب أنه متشابه، كل الكتاب متشابه. وش يعني متشابه؟ وش يعني متشابه؟ غير واضح؟ لما نقول المحكم يعني الواضح والمتشابه يعني غير الواضح، إذا القرآن وش فيه؟ في أكاذيب، في أكاذيب، في تناقض. إذا في معنى آخر إلى التشابه، ليس هو عدم الوضوح، ممتاز محمود، وإنما محمد، وإنما ويش أنه يشبه بعضه بعضا، أجزاء تتشابه مع بعضها البعض، صار تماما المعنى مخالف إلى عدم الوضوح. التشابه هنا بمعنى ويش زي ما يقول سيد العلامة، يقول أي يشبه بعض أجزاء بعض. هني المحكم، هني التشابه ليس في مقابل الإحكام، في عندنا التشابه معنيين، معنى ضد الإحكام، مناقض للإحكام، الإحكام يعني الوضوح، وفي عندنا عدم الوضوح يسمونه التشابه، وفي عندنا التشابه لكن ليس عدم وضوح لمعنى آخر، وهو أنهم يتشابهون، يتماثلون، ينسجمون مع بعضهم البعض، في توافق بين بعضهم البعض، متشابهين، تقارب بين الآيات. ممتاز. فلما نقول مثلا فاطمة تشبه محمد، وفاء تشبه جيهان، ها؟ إذا في تشابه بينهم، في تقارب، في انسجام عكس المعنى الأول. إذا في عندنا معنيين للتشابه. هنا لما نقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني أن أجزاء يشبه بعضها البعض، في انسجام بينهم. ولذلك الآية التاسعة اللي هي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذه تتكلم عن تشابه من نوع آخر، تتكلم عن تشابه اللي هو غير واضح، يحتاج إلى ويش؟ يحتاج إلى الرجوع إلى أم الكتاب. فالذي تشابه منه نرجع إلى وين؟ إلى المحكمات اللي سماهم بأم الكتاب. أم الكتاب يعني المرجع، واضح؟ إذن في عندنا إحكام يعني وضوح وإتقان، وفي عندنا تشابه بمعنى عدم وضوح، وتشابه بمعنى ماذا؟ بمعنى انسجام أجزاء مع بعضها البعض. زين، هذا البحث بحث المحكم والمتشابه، بس أذكر حتما مر عليكم في علوم القرآن، ولكن هنا الأخوات لما دخلوا علوم القرآن يضيفون هالمعلومة عندهم. لما نقول كتاب محكم يعني واضح أو متقن، صح؟ وش يعني واضح أو متقن؟ في عندنا بعد معرفي، وفي عندنا بعد وجودي. القرآن زي ما قلنا يبين الواقع، يبين الحقيقة، يعني يبين هذا البعد الوجودي. القرآن يوضح ويفسر لنا ويصور لنا هذا البعد الوجودي. في تصويره إلى الوجود، في تصويره إلى الواقع، هو متقن في تصويره، واضح؟ إذن على مستوى المعارف هو واضح، وعلى مستوى تصويره إلى الواقع واضح، على مستوى المفاهيم نفهم وش يقول، وعلى مستوى تصويره إلى المعاني متقن في تصويره. هذا معنى المحكم. إذن محكم بالمعنى المعرفي ومحكم بالمعنى الوجودي إلى معنى الإحكام. ايضا في المقابل التشابه. وش يعني متشابه؟ في عندنا التشابه عدم الوضوح، هذا بالمعنى الوجودي، بالمعنى الوجودي عدم الوضوح. ليش؟ لان القابل انا سالت أودية بقدرها، بقدر افهم القران، ففي عندي اقع في التشابه في فهم القرآن الكريم. ليش؟ لأن أنا كموجود أريد أن أفهم الواقع من خلال الآيات القرآنية، وأتفاعل مع الواقع من خلال الآيات القرآنية، فأقع في التشابه أحيانا. لماذا؟ لأن القابل غير معصوم، لأن القابل في شبهات، لأن القابل محدود المقدار، واضح؟ إذن التشابه الوجودي يقع من خلال ويش؟ القابل ما يتحمل أن يفهم إشارات القرآن إلى الواقع بإتقانها، يفهمها بمقداره، يدرك الواقع من خلال إشارات القرآن، من خلال بيانات القرآن بمقداره هو وليس بمقدار الواقع، ولذلك يقع في التشابه. فإذا وقعنا في التشابه لابد أن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى المحكمات، نعالج هذا التشابه بالمحكمات. لذلك فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه. نحن عندما ندرك أننا محدودين ونحن ما نقدر نفهم القرآن بما هو بحقيقة كاملة، بالتالي نحتاج إلى أن نرجع إلى المحكمات. إذا ما رجعنا إذا في قلوبنا مرض، الذنوب منعتنا أن نرجع نلتفت أن نحن لازم نترك هذا التشابه، هذا الغبش اللي سببه محدوديتنا، سببته ذنوبنا، سببته الظلمات الموجودة في أنفسنا، كانت مانع من إدراك الواقع الذي يشير إليه القرآن كما هو. فيحتاج نحن نرجع إلى المحكمات حتى لا نقع في إشكالات. إذا ما رجعنا إذن إحنا وإيش قابلنا بهذا المرض القلبي وزدناه، واضح يا خوات؟ إذن التشابه عدم الوضوح في التطبيق، في فهم الواقع من خلال آيات القرآن الكريم نقع فيه. التشابه من القرآن، لما نقول القرآن متشابه، القرآن نفسه متشابه يعني يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا، يكمل بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا. إذا المعنى السلبي للتشابه بسبب القابل، هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، إذا يرجع التشابه غير المطلوب إلا لازم عشان نتخلص منه نرجع إلى المحكمات، الآيات المحكمة، الآيات الواضحة، الآيات التي المتقنة. هذا التشابه الغير مطلوب في ويش؟ في التطبيق، في البعد الوجودي للتشابه، وليس في البعد المعرفي له. معارف القرآن يكمل بعضها بعض، ولذلك حتى بهالمعنى أنه يكمل بعضها بعض، حتى المحكمات تسمى ويش؟ متشابهات، لأن تشبه بعضها بعض ويكمل بعضها بعض ويفسر بعضها البعض. واضح معنى الأحكام والتشابه والإشكالية من وين طلعت وكيف نعالجها؟ زين، نوقف إلى حد هني. إذا حد هني يصير خلصنا القواعد المشتركة، أهم القواعد الحمد لله. من بكرة إن شاء الله بنبدأ بالقواعد الخاصة بالتفسير، وزي ما قلت لكم حاولوا تختارون سورة وتطبقون عليها شو اسمه القواعد اللي أخذناها اليوم، خاصة هذه نظرية المفردات المفتاحية و أو الأساسية والمركزية والمحورية. صلى الله على محمد وآل محمد، نسألكم الدعاء.